قال المصنف رحمه الله قال في النحو سيذكر المؤلف هنا مسائل مهمة قدم فيها مسائل الكتاب يحتاجها المحدث. قال ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين. وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين أي عند اشتباه الرواة لأن يشتركوا في الأسماء مثلا كما تقدم المتفق والمفتر يميز بينهم بالطبقات وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة لمعرفة الحديث المرسل أو المنقطع وتمييزه عن الحديث المتصل. فإذا عرفنا طبقة الراوي عرفنا سمع ممن ولم يسمع ممن. قال والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء مشايخ. اشتركوا في السن يعني كانوا في العمر متقاربين. اشتركوا في المشايخ أي أخذوا الحديث عن نفس المشايخ. وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين هو واحد لكن يعد من طبقتين لكن باعتباره كأنس بن مالك فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا. العشرة المبشرون بالجنة هم أكبر من أنس بن مالك بكثير. أنس بن مالك من صغار الصحابة. إذا نظرنا للمسألة من حيث الشيوخ كلهم أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من طبقة واحدة. أما إذا نظرنا إلى المسألة من ناحية العمر السن فيكون أنس من طبقة ثانية غير طبقة كبار الصحابة. قال كأنس بن مالك فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم يعني الطبقة الثانية لأن الطبقة معتبرة في حالتين في حالة السن وحالة الإسناد يعني الأخذ عن الشيوخ. فإذا افترق الشخص كان في الإسناد قد أخذ عن شيخ أخذ معه آخر وهنا من هذه الناحية من ناحية الأخذ عن الشيخ يعتبران من طبقة واحدة لكن إذا افترقا في السن يعتبران من طبقتين مختلفتين. فالشخص الواحد يكون من طبقتين باعتبارين. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة نظر إلى الشيخ فقط كما صنع ابن حبان وغيره. ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. يعني بعض المؤلفين الذين ألفوا في طبقات الرجال الصحابة وغير الصحابة اعتبر طبقة الصحابة كلها اعتبرها طبقة واحدة لأن كلهم أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض لا جعل جعل الصحابة أنفسهم طبقات على اعتبارات واعتبارات إما للمشاهد مثلا المعارك معركة بدر أحد من شارك في أحد من شارك في بدر من بايع تحت الشجرة إلى آخره أو من ناحية العمر الصغر الكبر أو غير ذلك من الاعتبارات التي اعتبروها فقسموا طبقة الصحابة نفسها إلى طبقات. وإلى ذلك جنح يعني مال صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي وكتابه أجمع ما جمع في ذلك أجمع ما جمع في مسألة الطبقات والكتاب اسمه الطبقات بن سعد وهو فعلا كتاب نفيس ورائع. قال جنح إلى ذلك جنح إلى تقسيم طبقة الصحابة فقسم طبقة الصحابة إلى طبقات وكتابه كتاب نفيس جدا حقيقة قد جمع فيها تراجم للصحابة والتابعين وأتباع التابعين وجمع من أئمة الإسلام وذكر شيئا عن تراجمهم وله توثيق وتوثيقه معتبر رحمه الله إلا أن كتابه شانه بالرواية أو بالإكثار من الرواية عن محمد بن عمر الواقدي هذا الذي شان الكتاب وإلا هو كتاب نفيس حقيقة في بابه اسمه الطبقات الكبرى لابن سعد وهو كتاب مطبوع وأفضل طبعاته طبعة الخانجي طبعة مصرية ولكنها متقنة وجيدة وكاملة. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، كذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقد جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع عبد الحبان أيضا. الخلاف الذي في التابعين كذلك، الخلاف الذي في الصحابة كذلك حصل في التابعين. من نظر إلى الشيوخ جعل التابعين، جعل التابعين كلهم طبقة واحدة، ومن اعتبر شيئا آخر قسمهم. ابن حبان نظر إلى الشيوخ فاعتبر طبقة التابعين كلها طبقة واحدة، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه باعتبار اللقاء، أي لقاء أكثر أو أقل، وأخذه عن البعض وعدم الأخذ عن البعض. يعني كأنه جعل مثلا من أخذ عن كبار الصحابة طبق، ومن أخذ عن أواسط الصحابة طبق، ومن أخذ عن صغار الصحابة طبق مثلا، أو من ناحية الكثرة أو القلة، من أخذ عن أكثر الصحابة طبق، من أخذ عن أقل الصحابة طبق، وهكذا اعتبارات من هذه الجهة، كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه، كل واحد له وجه فيما فعل. يعني الوجه الأول اعتبر الشيوخ، والوجه الثاني فيه قريب، إما اعتبر السن أو ما هو قريب من السن. ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، كما أنه من المهم معرفة الطبقات، كذلك من المهم أيضا معرفة مواليد الرواة ومتى توفوا، متى ماتوا الرواة، هذا أيضا من المهم جدا، حتى يعرف من لقي من ومن لم يلقى من، لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذا. يعني إذا عرفنا المواليد والوفيات نستطيع أن نأمن من أن يأتي شخص يقول أنا لقيت فلان وهو حقيقة في حقيقة الأمر لم يلقه، فيكون كاذبا في ذلك. فبالتواريخ عرفوا كذب من يكذب، من يدعي بأنه لقي أحد الشيوخ وهو لم يلقه من ناحية السن، من يعرف متى ولد ومتى توفي ومتى توفي شيخه، فمثلا يجدون فرقا بين ميلاد التلميذ ووفاة الشيخ بحيث أنه يستحيل أن يكون لقيه، فعندئذ يظهر كذب. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا لكن افترقا في النسب، يعني في النسبة إلى البلد أو إلى الوطن إذا نسب، عندئذ يتبين. يعني مثلا لو سمي شخص محمد بن عبد الله والآخر محمد بن عبد الله، الأول قلنا محمد بن عبد الله البصري والثاني محمد بن عبد الله الكوفي، في النسبة يفترقان، خلاص يحصل الأمن من اشتباه هذا بهذا. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، أيضا مهم جدا هذا، أن يعرف حال الرواة من ناحية التعديل والتجريح والجهالة، إن عندنا الراوي إما أن يكون معدلا أو مجرحا أو مجهولا لا رابع له، هو هكذا حاله. ومن المهم جدا معرفة هذا. لماذا هو من المهم؟ لأن لا يمكننا الحكم على الحديث إلا بعد معرفة أحوال الرواة، فيؤخذ بخبر الثقات ويرد خبر الضعفاء والمجهولين. قال لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك، إن عرفت عدالته وحفظه فهو الثقة، وإن عرف فسقه فهو الضعيف أو الضعف الشديد، إذا كان الضعف بسبب الفسق، وإذا كان بسبب الحفظ يكون ضعفا إما شديدا أو خفيفا، أو لا يعرف فيه شيء من ذلك، وهذا هو المجهول. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، بعد معرفة أحوال الرواة لا بد من معرفة أيضا مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في عشرة وقد تقدم شرحها مفصلا. لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، يعني عندما يقولون مثلا في أحد الرواة اختلط في سن معين ويعرف الرواة الذين رووا عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، وهنا مجرح، ولكن لا يلزم من هذا الجرح أن يرد حديثه كله، إنما يرد ما رواه بعد الاختلاط، أما قبل الاختلاط فلا. فإذا لا بد من معرفة مراتب الجرح والتعديل حتى نعلم ماذا يريدون بالألفاظ التي يذكرونها في مسائل الجرح والتعديل، كي لا نترك أحاديث من يؤخذ ببعض أحاديثه. قال: والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب، يريد أن يذكر الألفاظ التي تدل على مرتبة الراوي من ناحية التوثيق وعدمه. قال: وللجرح مراتب، أسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، مبالغة في الشرح في الجرح، وأصرح ذلك التعبير بأفعل، أفعل وزن، يعني ما كان على وزن أفعل وهو وزن تنظيم، كأكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو هو ركن الكذب ونحو ذلك. هذه يعني أحق منزلة، عندما يذكرون فيه مثل هذه الألفاظ فهو منتهي تماما لا يقول. ثم دجال، دجال يعني كذاب، أو وضاع يعني يضع الأحاديث يعني يكذبها، أو كذاب لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها فهي بمرتبة أعلى شوي. وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، هذه ألفاظ يستعملونها للجرح الخفيف، لكن صاحب الذي قيل فيه هذه الألفاظ لا يحتج به، لين سيء الحفظ فيه أدنى مقال، وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، بين المرتبة الأولى التي ذكرها والأخيرة في الجرح مراتب كثيرة لا تخفى على من مارس هذا العلم واطلع على كتب الرجال. فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قوله ضعيف، هذه منكر متروك ساقط فاحش الغلط منكر الحديث كلها لا يحتج بصاحبها ولا يصدق بالشواهد والمتابعة، أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال، هذا كله وإن كان ضعيفا إلا أنه يصلح في الشواهد والمتابعة. ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل، وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت، هذه كلها ألفاظ تدل على أن صاحبها قد بلغ مبلغا عظيما من التوثيق. ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك، يعني ما ذكر فيه وصفين لا وصف واحد. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك، هذه أنزل مراتب التعديل وصاحبها لا يحتج به إلا أنه يصلح في الشواهد والمتابعات، شيخ يعني مثل راوي، ويروى حديثه يعني لك أن تروي حديثه ليس متروك الحديث تماما ولكن لك أن تروي حديثه بالاعتبار به، ويعتبر به يعني يصلح الشواهد والمتابعات ونحو ذلك من مراتب مراتب. قال: ونحو ذلك مراتب لا تخفى. وهذه أحكام تتعلق بذلك وذكرتها هنا لتكملة الفائدة، فأقول يعني الآن سيزيد بعض الأحكام للفائدة، فأقول: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. لا شك أن مسألة الجرح والتعديل هذا لا يؤخذ من أي أحد، إنما شخص يكون عالما بأسباب الجرح وأسباب التعديل، أما إذا لم يكن عالما بهذه الأسباب فليس أهلا لأن يؤخذ منه. ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، يعني التزكية تقبل ولو كان المزكي واحد لا يشترط العدد في التزكية، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة بالأصح أيضا، يعني بعضهم ألحقها بالشهادة، فكما أنه لا تقبل إلا شهادة اثنين كذلك قال في التزكية لا تقبل إلا من اثنين، وهذا خطأ. وسيبين المؤلف رحمه الله الفرق بين التزكية والشهادة. قال والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدل، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. يعني هنا الآن هو جعل التزكية ليست كالشهادة وإنما جعلها كالحكم، يعني عندما تأتي وتقول فلان عدل، فلان ثقة، فلان مقبول الحديث، هذا يكون حكما منك على هذا الشخص بالعدالة، فهذا حكم وليس بشاهد، والحكم لا يشترط فيه العدل، وهو مقرر ومعروف أن الحاكم لا يشترط أن يكون أكثر من واحد ليحكم في المسألة، لكن الشهادة تحتاج إلى عدل، تحتاج إلى اثنين، ففرق بين التزكية وبين الشهادة، والصحيح أن تقرب التزكية إلى الحكم لا إلى الشهادة، وإذا كانت التزكية حكما فمعنى ذلك لا يشترط لها العدل، وهذا هو الصحيح. فافترق، ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاد أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، يعني لو قيل هذا القول لكان له وجه، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف، وتبين أنه أيضا لا يشترط العدد لأن أصلا النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا فيما تفرع عنه والله سبحانه وتعالى أعلم. يقول هنا لو قال قائل بأن التزكية نفسها فيها تفصيل، فبعضها يرجع إلى الاجتهاد وبعضها يرجع إلى النقل، فقال لو قال أحد هذا القول كان له وجه، فإن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، يعني إذا كانت المسألة متوقفة على الاجتهاد فتكون مثل الحكم لا يشترط لها العدد، قال لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، يعني يكون اجتهد في الشخص وحكم عليه بالعدل فقال فلان عدل، هناك فرق بين أن يقول فلان عدل فهنا يكون حكما لا شك، لكن إذا قال فلان يصلي ويصوم ويحج ويفعل الخير ولا يفعل المنكرات، مثل هذه الألفاظ هي أقرب إلى الإخبار عن كونها حكما، هي أقرب إلى النقل فيكون ناقلا لحال هذا الشخص، بخلاف ما يقول فلان عدل أو فلان فاسق أو فلان مثلا ثقة، مثل هذه الألفاظ أحكام أطلقها على هذا الشخص هي ترتبت على شيء أصلا، لما يقول فلان ثقة هي ترتبت على وجود صفات ثبتت عند هذا الشخص فهي من منزلة الحكم، أما عندما يقول فلان لا فلان يصلي ولا يعمل المنكرات هو ناقل لي حالي فلان، فيكون هذا من باب الخبر، وعلى كلا الحالتين سواء كان من باب الحكم أو باب الخبر لا يشترط فيه العدل، لأننا ذكرنا نحن أن الأخبار نقل الخبر من الرواة لا يشترط فيه العدد، ليس هو كالشهادة، ليس هو كالشهادة، وأقمنا الأدلة والبينات على وجوب قبول خبر الواحد فقط. وقال الذهبي لا هنا طيب، قال وينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقن، لا شك لابد أن يكون العالم الذي يتكلم في الجرح والتعديل أن يكون هو في نفسه عدل ولا يكون مجروحا، لأن هذا الشخص إما أن يكون حاكما كما ذكرنا أو أن يكون مخبرا، وكلاهما تشترط فيه العدالة، متيقظا يعني فطن فاهم يدرك الأمور ويفهمها فهما جيدا وحكيما أيضا كي لا يفسد في هذا الجرح، فلا يقبل جرح من أفرط فيه، أي لا يقبل جرح من أفرط في الراوي، يعني جرح الراوي جرحا شديدا أفرط بالغ فلا يقبل منه هذا، فجرح بما لا يقتضي ردا لحديث المحدث، كان يجرح الشخص بجرح هو لا يقتضي الرد ولا يؤثر في عدالة هذا الراوي. كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية، هذا تساهل وذاك تشدد، فلا يقبل منه تساهل ولا يقبل من متشدد، لابد أن يكون الشخص فاضلا معتدلا. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، شوف هذه الشهادة من الحافظ بن حجر للإمام الذهبي رحمه الله، وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، لم يجتمع اثنان من علماء الحديث على توثيق ضعيف، إذا كان ضعيفا إذا لا بد أن يوجد من يقول فيه بأنه ضعيف، وإذا كان ثقة لا بد أن يوجد من يقول بأنه ثقة، لا يمكن أن يجتمع على باطل على خطأ، لا يمكن أن يحصل هذا. هذا من دقة علماء الحديث ومن ورعهم رحمهم الله في كلامهم في الرجال. ولهذا كان مذهب النسائي ألا يدرك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. هذه الكلمة التي يتعلق بها بعض أهل الضلال فيشترطون أن يجمع العلماء على تضعيف شخص حتى يتركوه، وهذا الكلام لا متعلق له به، لأن النسائي رحمه الله يتكلم عن الترك لا عن التضعيف، يتكلم عن الترك عن ترك حديث الرجل، وعندهم ترك شيء وعدم الاحتجاج به شيء آخر. ثم الظاهر أن النسائي رحمه الله أخذ هذا المذهب من مذهب شيخه أحمد بن صالح، وأحمد بن صالح كان يتكلم عن حديث أهل بلد الشخص، عن أهل بلد الشخص أنفسه، يعني لا يترك الرجل حتى يجتمع أهل بلده على ترك حديثه، وكما ذكرنا المسألة في الترك لا في مجرد التضعيف، وفرق بين الأمرين، ثم ذكرهم أهل يعني إجماع أهل البلد على الترك لا الإجماع العام المعروف، والله أعلم. لكن على كل حال لابد أيضا من تحرير كلمات هؤلاء الأئمة النسائي وأحمد بن صالح فيما ذكروه، يحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب، وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمه بميسم سوء، سمعه بميسم يعني وصفه بوصف وعلمه بعلامة سوء، يبقى عليه عاره أبدا، يعني المحذور يعني الضرر والمفسد حاصلة في كلا الأمرين، في حال التساهل في الجرح أو التساهل في التعديل، فلا بد من التوسط والاعتدال، فالتساهل في التعديل يؤدي إلى إلى إدخال أحاديث كذب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها من أحاديثه، والتساهل في والتساهل في الجرح في تجريح الناس بغير تحرز بغير انتباه يؤدي إلى مفسدة الطعن في وسن البريء من مما طعنه فيه هذا الطاعن. فكلا الأمرين فيهما مفسدة، كلا الأمرين سواء التساهل أو التشدد في باب الجرح والتعديل مفسدان ومفسدان جدا، التساهل في الجرح والتساهل في التعديل، لابد من التوسط والاعتدال. قال والآفات تدخل في هذا تارة من الهوى، الآفة المشكلة يعني عندما تدخل في مثل هذا من أين تأتي؟ قال تارة من الهوى وما أكثره في زمانه، والغرض الفاسد يعني القصد الفاسد من وراء الأمر، وكلهم مجتمعات عندنا بكثرة الله المستعان. وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، شوفوا كيف فصل المتقدمين أن فيه في قلوبهم ورع وتقوى أكثر مما حصل عند المتأخرين ممن يتكلمون في هذا الميدان بغير علم وجهل، لا نعني العلماء الكبار الذين عرف منهم الورع والتقوى، إنما نعني هؤلاء الذين شغلهم الشاغل القيل والقال ولا عمل ولا مصح لهم ولا عمل ولا دعوة لإقامة دين الله وتعليم الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تجد منهم إلا الفساد والإفساد. وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفة في العقائد، يعني تارة أيضا يأتي هذا مسألة الجرح وغيرها من المخالفة في العقائد بين الجارح والمجروح، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدئ، هذا من حيث الرواية، ولكن لابد من ذكر أيضا حال الشخص حتى من ناحية البدعة، لابد من ذكر حاله ومعرفة ما هو عليه من طريق، لأن بعض أهل العلم لا يقبلون رواية الداعي للبدعة، والبعض لا يقبل رواية المبتدع مطلقا، فلا بد لكي يحقق مذهبه من التجريح بالبدعة وذكر بدعة الشخص. والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله يعني متى يأتي هذا؟ يعني هذا الكلام الآن الجرح مقدم على التعديل، بعضهم أطلق هذا الكلام، لكن الحافظ ابن حجر لم يرضى هذا الإطلاق وأراد أن يقيد المسألة فقال ولكن محله، يعني المكان الذي يصح أن يقال فيه أن الجرح يقدم على التعديل، إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، الجرح يكون مقدما على التعديل إذا كان مفسرا، إذا كان مفسرا وإذا كان من شخص عارفا بالأسباب، يعني أنه لا يجرح إلا بسبب جارح، إذا صدر مبينا يعني موضح المعنى الذي جرح الآخر به بسببه، من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، إذا لم يكن مفسرا وجاء جرحا هكذا مبهما فمثل هذا لا يجرح به من ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. فإن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا، هذا الكلام المتقدم عند تعارض الجرح والتعديل، يعني إذا جرح الشخص وكان معدلا متى يقبل فيه الجرح؟ يقبل فيه الجرح إذا كان مفسرا وإذا كان قادحا، بعض يعني يوجد تجريح مفسر ولكنه غير قادح، فلا بد أن يكون الجرح مفسرا وقادحا حتى يقبل في من عدل، إنما العدل ثبتت عدالته والأصل بقاء هذه العدالة حتى يأتي جرح مفسر قادح. لكن إذا جرح الشخص ولم يكن فيه تعديل أصلا وجرح جرحا مبهما هكذا غير مفسر، قال فإن قال المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا، مجرد جرح هكذا يقبل غير مبين السبب، إذا صدر عن عارف على المختار، يعني إذا صدر من شخص عارف بأسباب الجرح والتعديل من العلماء في هذا الميدان يقبل مثل هذا الجرح، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل كان في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، يعني إعمال التجريح أولى من إهمال التجريح، كونه هو في الأصل مجهول أصلا. ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف به، يعني لا يجرح ولا يعدل، بما أن الجرح مجمل والشخص لم يرد فيه تعديل، مال ابن الصلاح إلى التوقف في مثل هذا الشخص. وعلى كل حال سواء قلنا بالتوقف أو قلنا بإعمال الجرح، هو على جميع الحالات غير محتج به، فلا يحتج به في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتهي بهذا القدر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله قال فيما سيذكر المؤلف هنا مسائل مهمة ختم بها مسائل الكتاب يحتاجها المحدث. قال ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين. وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين، أي عند اشتباه الرواة، لأن يشتركوا في الأسماء مثلا كما تقدم المتفق والمفتر، يميز بينهم بالطبقات، وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة لمعرفة الحديث المرسل أو المنقطع وتمييزه عن الحديث المتصل. فإذا عرفنا طبقة الراوي عرفنا سمع ممن ولم يسمع ممن. قال والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء مشايخ. اشتركوا في السن يعني كانوا في العمر متقاربين، اشتركوا في المشايخ أي أخذوا الحديث عن نفس المشايخ. وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، هو واحد لكن يعد من طبقتين لكن باعتبار كأنس بن مالك، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا. العشرة المبشرون بالجنة هم أكبر من أنس بن مالك بكثير، أنس بن مالك من صغار الصحابة. إذا نظرنا للمسألة من حيث الشيوخ كلهم أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من طبقة واحدة، أما إذا نظرنا إلى المسألة من ناحية العمر السن فيكون أنس من طبقة ثانية غير طبقة كبار الصحابة. قال كأنس بن مالك فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم يعني الطبقة الثانية، لأن الطبقة معتبرة في حالتين، في حالة السن وحالة الإسناد يعني الأخذ عن الشيوخ. فإذا افترق الشخص كان في الإسناد قد أخذ عن شيخ أخذ معه آخر، وهنا من هذه الناحية من ناحية الأخذ عن الشيخ يعتبران من طبقة واحدة، لكن إذا افترقا في السن يعتبران من طبقتين مختلفتين، فالشخص الواحد يكون من طبقتين باعتبارين. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة، نظر إلى الشيخ فقط كما صنع ابن حبان وغيره، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. يعني بعض المؤلفين الذين ألفوا في طبقات الرجال الصحابة وغير الصحابة اعتبر طبقة الصحابة كلها اعتبرها طبقة واحدة لأن كلهم أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض لا، جعل الصحابة أنفسهم طبقات على اعتبارات واعتبارات، إما للمشاهد مثلا المعارك معركة بدر أحد من شارك في أحد من شارك في بدر من بايع تحت الشجرة إلى آخره، أو من ناحية العمر الصغر الكبر أو غير ذلك من الاعتبارات التي اعتبروها، فقسموا طبقة الصحابة نفسها إلى طبقات. وإلى ذلك جنح يعني مال صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك، أجمع ما جمع في مسألة الطبقات، والكتاب اسمه الطبقات بن سعد، وهو فعلا كتاب نفيس ورائع. قال جنح إلى تقسيم طبقة الصحابة، فقسم طبقة الصحابة إلى طبقات، وكتابه كتاب نفيس جدا حقيقة، قد جمع فيها تراجم للصحابة والتابعين وأتباع التابعين وجمع من أئمة الإسلام، وذكر شيئا عن تراجمهم وله توثيق وتوثيقه المعتبر رحمه الله، إلا أن كتابه شانه بالرواية أو بالإكثار من الرواية عن محمد بن عمر الواقدي، هذا الذي شان الكتاب، وإلا هو كتاب نفيس حقيقة في بابه، اسمه الطبقات الكبرى لابن سعد، وهو كتاب مطبوع، وأفضل طبعاته طبعة الخانجي، طبعة مصرية ولكنها متقنة وجيدة وكاملة. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، كذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقد جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان أيضا. الخلاف الذي في التابعين كذلك، الخلاف الذي في الصحابة كذلك حصل في التابعين. من نظر إلى الشيوخ جعل التابعين كلهم طبقة واحدة، ومن اعتبر شيئا آخر قسمهم. ابن حبان نظر إلى الشيوخ فاعتبر طبقة التابعين كلها طبقة واحدة، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه باعتبار اللقاء، أي لقاء أكثر أو أقل، وأخذه عن البعض وعدم الأخذ عن البعض، يعني كأنه جعل مثلا من أخذ عن كبار الصحابة طبق، ومن أخذ عن أواسط الصحابة طبق، ومن أخذ عن صغار الصحابة طبق مثلا، أو من ناحية الكثرة أو القلة، من أخذ عن أكثر الصحابة طبق، من أخذ عن أقل الصحابة طبق، وهكذا اعتبارات من هذه الجهة، كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه، كل واحد له وجه فيما فعل. يعني الوجه الأول اعتبر الشيوخ، والوجه الثاني فيه قريب، إما اعتبر السن أو ما هو قريب من السن. ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، كما أنه من المهم معرفة الطبقات، كذلك من المهم أيضا معرفة مواليد الرواة ومتى توفوا، متى ماتوا الرواة، هذا أيضا من المهم جدا، حتى يعرف من لقي من ومن لم يلقى من، لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذا. يعني إذا عرفنا المواليد والوفيات نستطيع أن نأمن من أن يأتي شخص يقول أنا لقيت فلان وهو حقيقة في حقيقة الأمر لم يلقه، فيكون كاذبا في ذلك. فبالتواريخ عرفوا كذب من يكذب، من يدعي بأنه لقي أحد الشيوخ وهو لم يلقه من ناحية السن، من يعرف متى ولد ومتى توفي ومتى توفي شيخه، فمثلا يجدون فرقا بين ميلاد التلميذ ووفاة الشيخ بحيث أنه يستحيل أن يكون لقيه، فعندئذ يظهر كذب. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا لكن افترقا في النسب، يعني في النسبة إلى البلد أو إلى الوطن إذا نسب، عندئذ يتبين. يعني مثلا لو سمي شخص محمد بن عبد الله والآخر محمد بن عبد الله، الأول قلنا محمد بن عبد الله البصري والثاني محمد بن عبد الله الكوفي، في النسبة يفترقان، خلاص يحصل الأمن من اشتباه هذا بهذا. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، أيضا مهم جدا هذا، أن يعرف حال الرواة من ناحية التعديل والتجريح والجهالة، إن عندنا الراوي إما أن يكون معدلا أو مجرحا أو مجهولا لا رابع له، هو هكذا حاله. ومن المهم جدا معرفة هذا، لماذا هو من المهم؟ لأن لا يمكننا الحكم على الحديث إلا بعد معرفة أحوال الرواة، فيؤخذ بخبر الثقات ويرد خبر الضعفاء والمجهولين. قال لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك، إن عرفت عدالته وحفظه فهو الثقة، وإن عرف فسقه فهو الضعيف أو الضعف الشديد، إذا كان الضعف بسبب الفسق، وإذا كان بسبب الحفظ يكون ضعفا إما شديدا أو خفيفا أو لا يعرف فيه شيء من ذلك، وهذا هو المجهول. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل. بعد معرفة أحوال الرواح لا بد من معرفة أيضا مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في عشرة وقد تقدم شرحها مفصلا. لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، يعني عندما يقولون مثلا في أحد الرواة اختلط في سن معين ويعرف الرواة الذين رووا عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، وهو هنا مجرح، ولكن لا يلزم من هذا الجرح أن يرد حديثه كله، إنما يرد ما رواه بعد الاختلاط، أما قبل الاختلاط فلا. فإذا لا بد من معرفة مراتب الجرح والتعديل حتى نعلم ماذا يريدون بالألفاظ التي يذكرونها في مسائل الجرح والتعديل، كي لا نترك أحاديث من يؤخذ ببعض أحاديثه. قال: والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب، يريد أن يذكر الألفاظ التي تدل على مرتبة الراوي من ناحية التوثيق وعدمه. قال: وللجرح مراتب، أسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، مبالغة في الشرح في الجرح، وأصرح ذلك التعبير بأفعل، أفعل وزن، يعني ما كان على وزن أفعل وهو وزن تفضيل، كأكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع أو هو ركن الكذب ونحو ذلك. هذه يعني أحق منزلة، عندما يذكرون فيه مثل هذه الألفاظ فهو منتهي تماما لا يقول. ثم دجال، دجال يعني كذاب، أو وضاع يعني يضع الأحاديث يعني يكذبها، أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها فهي بمرتبة أعلى شوي. وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، هذه ألفاظ يستعملونها للجرح الخفيف، لكن صاحب الذي قيل فيه هذه الألفاظ لا يحتج به، لين سيء الحفظ فيه أدنى مقال، وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، بين المرتبة الأولى التي ذكرها والأخيرة في الجرح مراتب كثيرة لا تخفى على من مارس هذا العلم واطلع على كتب الرجال. فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قوله ضعيف، هذه منكر متروك ساقط فاحش الغلط منكر الحديث كلها لا يحتج بصاحبها ولا يصدق بالشواهد والمتابعة، أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال، هذا كله وإن كان ضعيفا إلا أنه يصلح في الشواهد والمتابعة. ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل، وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت، هذه كلها ألفاظ تدل على أن صاحبها قد بلغ مبلغا عظيما من التوثيق. ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك، يعني ما ذكر فيه وصفين لا وصف واحد. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك، هذه أنزل مراتب التعديل وصاحبها لا يحتج به إلا أنه يصلح في الشواهد والمتابعات، شيخ يعني مثل راوي، ويروى حديثه يعني لك أن تروي حديثه ليس متروك الحديث تماما ولكن لك أن تروي حديثه بالاعتبار به، ويعتبر به يعني يصلح الشواهد والمتابعات ونحو ذلك من مراتب مراتب. قال: ونحو ذلك مراتب لا تخفى. وهذه أحكام تتعلق بذلك وذكرتها هنا لتكملة الفائدة، فأقول يعني الآن سيزيد بعض الأحكام للفرق. فأقول وتقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. لا شك أن مسألة الجرح والتعديل هذا لا يؤخذ من أي أحد، إنما شخص يكون عالما بأسباب الجرح وأسباب التعديل، أما إذا لم يكن عالما بهذه الأسباب فليس أهلا لأن يؤخذ منه. ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، يعني التزكية تقبل ولو كان المزكي واحد، لا يشترط العدد في التزكية، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا، يعني بعضهم ألحقها بالشهادة، فكما أنه لا تقبل إلا شهادة اثنين كذلك الطالب التزكية لا تقبل إلا من اثنين، وهذا خطأ. وسيبين المؤلف رحمه الله الفرق بين التزكية والشهادة. قال والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدل، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. يعني هنا الآن هو جعل التزكية ليست كالشهادة وإنما جعلها كالحكم، يعني عندما تأتي وتقول فلان عدل، فلان ثقة، فلان مقبول الحديث، هذا يكون حكما منك على هذا الشخص بالعدالة، فهذا حكم وليس بشاهد، والحكم لا يشترط فيه العدل، فهو مقرر ومعروف أن الحاكم لا يشترط أن يكون أكثر من واحد ليحكم في المسألة، لكن الشهادة تحتاج إلى عدد، تحتاج إلى اثنين، ففرق بين التزكية وبين الشهادة، والصحيح أن تقرب التزكية إلى الحكم لا إلى الشهادة، وإذا كانت التزكية حكما فمعنى ذلك لا يشترط لها العدد، وهذا هو الصحيح. فافترق ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاد أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، يعني لو قيل هذا القول لكان له وجه، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف، وتبين أنه أيضا لا يشترط العدد لأن أصلا النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا فيما تفرع عنه والله سبحانه وتعالى أعلم. يقول هنا لو قال قائل بأن التزكية نفسها فيها تفصيل، فبعضها يرجع إلى الاجتهاد وبعضها يرجع إلى النقل، فقال لو قال أحد هذا القول كان له وجه، فإن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، يعني إذا كانت المسألة متوقفة على الاجتهاد فتكون مثل الحكم لا يشترط لها العدد، قال لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، يعني يكون اجتهد في الشخص وحكم عليه بالعدل فقال فلان عدل، هناك فرق بين أن يقول فلان عدل فهنا يكون حكما لا شك، لكن إذا قال فلان يصلي ويصوم ويحج ويفعل الخير ولا يفعل المنكرات، مثل هذه الألفاظ هي أقرب إلى الإخبار عن كونها حكما، هي أقرب إلى النقل فيكون ناقلا لحال هذا الشخص، بخلاف ما يقول فلان عدل أو فلان فاسق أو فلان مثلا ثقة، مثل هذه الألفاظ أحكام أطلقها على هذا الشخص هي ترتبت على شيء أصلا، لما يقول فلان ثقة هي ترتبت على وجود صفات ثبتت عند هذا الشخص فهي من منزلة الحكم، أما عندما يقول فلان لا فلان يصلي ولا يعمل المنكرات هو ناقل لي حالي فلان، فيكون هذا من باب الخبر، وعلى كلا الحالتين سواء كان من باب الحكم أو باب الخبر لا يشترط فيه العدل، لأننا ذكرنا نحن أن الأخبار نقل الخبر من الرواة لا يشترط فيه العدد، ليس هو كالشهادة، ليس هو كالشهادة، وأقمنا الأدلة والبينات على وجوب قبول خبر الواحد فقط. وقال الذهبي لا هنا طيب قال وينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقن. لا شك لابد أن يكون العالم الذي يتكلم في الجرح والتعديل أن يكون هو في نفسه عدل ولا يكون مجروحا، لأن هذا الشخص إما أن يكون حاكما كما ذكرنا أو أن يكون مخبرا، وكلاهما تشترط فيه العدالة. متيقظا يعني فطن فاهم يدرك الأمور ويفهمها فهما جيدا وحكيما أيضا كي لا يفسد في هذا الجرح. فلا يقبل جرح من أفرط فيه، أي لا يقبل جرح من أفرط في الراوي، يعني جرح الراوي جرحا شديدا أفرط بالغ فلا يقبل منه هذا، فجرح بما لا يقتضي ردا لحديث المحدث، كان يجرح الشخص بجرح هو لا يقتضي الرد ولا يؤثر في عدالة هذا الراوي. كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية، هذا تساهل وذاك تشدد، فلا يقبل منه تساهل ولا يقبل من متشدد، لابد أن يكون الشخص فطنا معتدلا. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال. شوف هذه الشهادة من الحافظ بن حجر للإمام الذهبي رحمه الله، وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال. لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. لم يجتمع اثنان من علماء الحديث على توثيق ضعيف، إذا كان ضعيفا إذا لا بد أن يوجد من يقول فيه بأنه ضعيف، وإذا كان ثقة لا بد أن يوجد من يقول بأنه ثقة، لا يمكن أن يجتمع على باطل على خطأ، لا يمكن أن يحصل هذا. هذا من دقة علماء الحديث ومن ورعهم رحمهم الله في كلامهم في الرجال. ولهذا كان مذهب النسائي ألا يدرك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. هذه الكلمة التي يتعلق بها بعض أهل الضلال فيشترطون أن يجمع العلماء على تضعيف شخص حتى يتركوه، وهذا الكلام لا متعلق له به، لأن النسائي رحمه الله يتكلم عن الترك لا عن التضعيف، يتكلم عن الترك عن ترك حديث الرجل، وعندهم ترك شيء وعدم الاحتجاج به شيء آخر. ثم الظاهر أن النسائي رحمه الله أخذ هذا المذهب من مذهب شيخه أحمد بن صالح، وأحمد بن صالح كان يتكلم عن حديث أهل بلد الشخص، عن أهل بلد الشخص أنفسه، يعني لا يترك الرجل حتى يجتمع أهل بلده على ترك حديثه، وكما ذكرنا المسألة في الترك لا في مجرد التضعيف، وفرق بين الأمرين، ثم ذكرهم أهل يعني إجماع أهل البلد على الترك لا الإجماع العام المعروف، والله أعلم. لكن على كل حال لابد أيضا من تحرير كلمات هؤلاء الأئمة النسائي وأحمد بن صالح فيما ذكروه، يحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب، وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمه بميسم سوء، يعني وسمه بميسم يعني وصفه بوصف وعلمه بعلامة سوء، يبقى عليه عاره أبدا، يعني المحذور يعني الضرر والمفسد حاصلة في كلا الأمرين في حال التساهل في الجرح أو التساهل في التعديل، فلا بد من التوسط والاعتدال. فالتساهل في التعديل يؤدي إلى إدخال أحاديث كذب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها من أحاديثه، والتساهل في الجرح في تجريح الناس بغير تحرز بغير انتباه يؤدي إلى مفسدة الطعن في مسلم بريء من مما طعنه فيه هذا الطاعن. فكلا الأمرين فيهما مفسدة، كلا الأمرين سؤال التساهل أو التشدد في باب الجرح والتعديل مفسدان ومفسدان جدا، التساهل في الجرح والتساهل في التعديل، أبد من التوسط والاعتدال. قال والآفات تدخل في هذا تارة من الهوى، الآفة المشكلة يعني عندما تدخل في مثل هذا من أين تأتي؟ قال تارة من الهوى وما أكثره في زمانه، والغرض الفاسد يعني القصد الفاسد من وراء الأمر، وكلهم مجتمعات عندنا بكثرة الله المستعان. وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، شوفوا كيف فصل المتقدمين أن فيه في قلوبهم ورع وتقوى أكثر مما حصل عند المتأخرين ممن يتكلمون في هذا الميدان بغير علم وجهل، لا نعني العلماء الكبار الذين عرف منهم الورع والتقوى، إنما نعني هؤلاء الذين شغلهم الشاغل القيل والقال ولا عمل ولا مصح لهم ولا عمل ولا دعوة لإقامة دين الله وتعليم الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تجد منهم إلا الفساد والإفساد. وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفة في العقائد، يعني تارة أيضا يأتي هذا مسألة الجرح وغيرها من المخالفة في العقائد بين الجارح والمجروح، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدئ، هذا من حيث الرواية، ولكن لا بد من ذكر أيضا حال الشخص حتى من ناحية البدعة، لا بد من ذكر حاله ومعرفة ما هو عليه من طريق، لأن بعض أهل العلم لا يقبلون رواية الداعي للبدعة، والبعض لا يقبل رواية المبتدع مطلقا، فلا بد لكي يحقق مذهبه من التجريح بالبدعة وذكر بدعة الشخص. والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله يعني متى يأتي هذا؟ يعني هذا الكلام الآن الجرح مقدم على التعديل، بعضهم أطلق هذا الكلام، لكن الحافظ ابن حجر لم يرضى هذا الإطلاق وأراد أن يقيد المسألة فقال ولكن محله، يعني المكان الذي يصح أن يقال فيه أن الجرح يقدم على التعديل، إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، الجرح يكون مقدما على التعديل إذا كان مفسرا، إذا كان مفسرا وإذا كان من شخص عارفا بالأسباب، يعني أنه لا يجرح إلا بسبب جارح، إذا صدر مبينا يعني موضح المعنى الذي جرح الآخر به بسببه، من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، إذا لم يكن مفسرا وجاء جرحا هكذا مبهما فمثل هذا لا يجرح به من ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. فإن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا، هذا الكلام المتقدم عند تعارض الجرح والتعديل، يعني إذا جرح الشخص وكان معدلا متى يقبل فيه الجرح؟ يقبل فيه الجرح إذا كان مفسرا وإذا كان قادحا، بعض الجرح يعني يوجد تجريح مفسر ولكنه غير قادح، لا بد أن يكون الجرح مفسرا وقادحا حتى يقبل في من عدل، إنما العدل ثبتت عدالته، والأصل بقاء هذه العدالة حتى يأتي جرح مفسر قادح. لكن إذا جرح الشخص ولم يكن فيه تعديل أصلا وجرح جرحا مبهما هكذا غير مفسر، قال فإن قال المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا، مجرد جرح هكذا يقبل غير مبين السبب إذا صدر عن عارف على المختار، يعني إذا صدر من شخص عارف بأسباب الجرح والتعديل من العلماء في هذا الميدان يقبل مثل هذا الجرح، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل كان في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، يعني إعمال التجريح أولى من إهمال التجريح كونه هو في الأصل مجهول أصلا، ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف به، يعني لا يجرح ولا يعدل بما أن الجرح مجمل والشخص لم يرد فيه تعديل، مال ابن الصلاح إلى التوقف في مثل هذا الشخص. وعلى كل حال سواء قلنا بالتوقف أو قلنا بإعمال الجرح هو على جميع الحالات غير محتج به، فلا يحتج به في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتهي بهذا القدر إن شاء الله.